وهكذا نرى أن عندنا برهانا أكيدا أن كل البشر خطاة ما عدا المسيح، فكيف أتمكن من الحصول على الخلاص بأعمالي الصالحة بينما الأولياء والأتقياء والفلاسفة قد فشلوا في أن يعملوا الصلاح فقط؟ فاتجهت إلى القرآن أفحص تعاليمه مرة أخرى، ووجدت آيتين قرآنيتين أصابتاني باليأس: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مريم 71:72. ولا يستطيع أحد أن يتخيل مقدار الرعب الذي وقعت فيه بعد قراءة هاتين الآيتين. لقد كنت مريضا أستشير القرآن كطبيب يقدم لي العلاج، ولكنه بدلا من ذلك قال لي: كل واحد لابد أن يدخل الجحيم، وهذا واجب حتمي على الله. ولكن محبتي للإسلام وتعلقي به منعاني من أن أتخذ قرارا سريعا في هذا الموضوع، وأردت أن أستشير التفاسير على هذه الآية وما يقوله الحديث عنها لأفهم ما قاله نبي الإسلام نفسه عن هذا الموضوع. وبعد بحث كثير وجدت في مسند الدرامي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فمنهم كلمح البصر، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب المجد في رحله، ثم كشد الرجل في مشيته. عن تفسير القرطبي لسورة مريم 71:72. وفي تفسير الطبري على مريم 71:72 وجدت التالي: حدثنا أبو كريب قال: ثنى بن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق قال: كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، فقيل: وما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: أخبرنا أنا واردوها، ولم يخبرنا أنا صادرون عنها. حدثنا ابن حميد قال: ثنى حكام عن إسماعيل عن قيس قال: بكى عبد الله بن رواحة في مرضه، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال ابن رواحة: إني قد علمت أني وارد النار، فما أدري أناج منها أنا أم لا. حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرازق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضع رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته قال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله: وإن منكم إلا واردها، فلا أدري أنجو منها أم لا. تفسير الطبري مريم 71. لقد اتضح لي معنى الآية إذن: لابد أن كل شخص يدخل النار ثم يخرج منها حسب أعماله. ومع أن معنى الآية واضح للغاية في القرآن، إلا أني أردت أن أسند المعنى في ذهني بأقوال نبي الإسلام نفسه، وبالرغم من أنه كان يمكنني أن أتوقف عن البحث عند هذه النقطة إلا أني قررت أن أستمر في الدراسة. وبعد بحث وصلت إلى هاتين الآيتين: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هود 118 و119. ولقد صدمتني قراءة هاتين الآيتين صدمة عنيفة حتى أني أغلقت القرآن وغبت مع أفكاري وقتا طويلا، وحتى عندما نمت لم أجد راحة لأن أفكاري أصبحت كوابيس. كان صعبا علي للغاية أن أهجر إيمان آبائي، فقد كان موتي أهون علي من ذلك. وحاولت أن أجد طريقة تمنعني من التفكير في هذا الموضوع وتبعدني عن مواجهة المشكلة حتى لا أترك دين آبائي، فأخذت أفتش من جديد في الحديث، ولم يكن هذا الأمر سهلا لأن الأحاديث كثيرة وفي مجلدات كبيرة، ولكني قررت أن أستمر في الدراسة معتمدا على معونة الله. ولقد وجدت أن الأحاديث تحدد ثلاث طرق لنوال الخلاص: أولا، الخلاص بالعمل. 1- لا توجد أي علاقة بين أعمال الإنسان وبين خلاصه، فحتى أشر الخطاة الذي قضى حياته في المعاصي والكبائر يمكن أن يدخل الجنة، بينما يمكن أن أفضل الناس على الإطلاق والذي صرف حياته في العمل الصالح يدخل النار. وإليك الحديث التالي عن أنس أن النبي صلعم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا قال. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه، مشكاة المصابيح، حديث 25، تحقيق الألباني. ولقد وجدت حديثا آخر يؤيد نفس الفكرة، مروي عن أبي ذر، يؤكد أن لا صلة بين عمل الإنسان وخلاص نفسه، فحتى الزاني والسارق يمكن أن يجدا مكانا في حياة النعيم إذا رددا الشهادة. عن أبي ذر قال: أتيت النبي صلعم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. مشكاة المصابيح، حديث 26، تحقيق الألباني. وقد وجدت حديثا آخر شجعني، لأن تكرار عبارة يمكن أن ينجي الإنسان من الهلاك ويهبه الحياة الأبدية. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. مشكاة المصابيح، حديث 27، تحقيق الألباني. وروى أبو نعيم من حديث أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدا منكم الجنة عمله، ولا يجيره من النار، ولا أنا، إلا بتوحيد من الله تعالى. إسناده على شرط مسلم، وأصل الحديث في الصحيح حادي الأرواح لابن قيم الجوزية، الفصل 19. وعندما قرأت هذه الأحاديث تبادر إلى ذهني سؤال: هل من العدل أن إنسانا قضى حياته في المعاصي والكبائر ولم يفكر في عمل أي خير يدخل الجنة، بينما يمضي آخر إلى النار رغم أنه قضى حياته كلها في عمل الخير؟ وأثناء قراءتي وجدت الحديث التالي الذي يجعل دخول الجنة أو النار تبعا لما قدر على الإنسان. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. الأحاديث القدسية، حديث 100، رواه البخاري في باب بدء الخلق ج4، وباب القدر ج8، وكتاب التوحيد ج9. ثانيا، الخلاص بالرحمة وحدها. ووجدت أحاديث أخرى تقول إن خلاص نفس الإنسان يتوقف على رحمة الله وحدها، حتى أن نبي الإسلام يطلب رحمة الله، شأنه شأن أي إنسان آخر. ولا يمكن أن نبي الإسلام يخلص من خطاياه ما لم تتداركه رحمة الله وتتغمده. فيقول حديث عن عائشة قالت: يا رسول الله، ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى؟ فقال: ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى 3. قلت: ولا أنت يا رسول الله؟ فوضع يده على هامته فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يقولها 3 مرات. رواه البيهقي في الدعوات الكبيرات، مشكاة المصابيح، حديث 1305، تحقيق الألباني. ولقد تعلمت من هذا أنه لا يمكن لإنسان أن يحصل على الخلاص إلا إذا تغمده الله برحمته، فطمأنني هذا الفكر. لكنني عدت أتساءل: إن كان الله رحيما فإنه أيضا عادل، فإذا غفر الله خطاياي برحمته وحدها فإنه بهذا يوقف عمل عدالته، وهذا يعني وقف عمل صفة من صفات الله سبحانه، ولا شك أن هذا ينقص من عظمة الله وكمالاته. 3. علاقة محمد بالخلاص. أما الحقيقة الثالثة التي وصلت إليها من الحديث، فهي أن نبي الإسلام لا يستطيع أن يخلص أي إنسان، حتى ابنته فاطمة أو أهل بيته، وعلى هذا فقد وجدت أن شفاعة محمد في المؤمنين لا أساس لها، رغم أني لوقت طويل كنت أؤمن أنها صحيحة. لقد قرأت الحديث التالي من البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. عن تفسير الطبري للشعراء 214. وهكذا، وبعد دراسة ممتدة عميقة في الأحاديث، لم يبق لي جديد أكتشفه، فقد عرفت كل ما يمكن أن يعرف. وهكذا أغلقت كتب الحديث ورفعت قلبي إلى الله أدعوه: إلهي، يا من تعلم السر وأخفى، منك المبدأ وإليك المنتهى، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وحيرة قلبي وزيغة عقلي ووهن جسدي. اللهم اهدي قلبي لدينك القويم وصراطك المستقيم، وافتح لي أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تبدل خوفي أمنا وحيرتي حقا ويقينا. اللهم هذا جهدي وما أملك، فاجعل منه حقا أنتهي إليه ويقينا أحيا به وأموت عليه، إنك سميع مجيب الدعوات. طريق المسيحية للخلاص. وفي هذه الحالة اليائسة بدأت أقرأ الإنجيل المقدس وأنا أرجو أن أصلح الكثير من أخطائي، فقرأت قول المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، متى 11:28. ولا أستطيع أن أصف مقدار فرحي بهذه الآية. لم أكن أفتش عنها قصدا، كما أني متأكد أني لم أرها بالصدفة، لكن الله هو الذي أعطاها لي إجابة لصلاتي وبحثي وتفتيشي عن الحق. كانت هذه الآية بالنسبة لي أنا الخاطئ إعلانا بأخبار مفرحة. لقد تركت الآية تأثيرها العظيم على نفسي، فمنحتني السلام والراحة والفرح، وضاع مني فورا كل إحساس بالضياع والقلق. إن المسيح يقول: أنا أريحكم. هذا يعني أن الخلاص متوقف عليه، إنه لا يشير إلى طريق نسلكه لنجد الراحة، لكنه هو نفسه الطريق. ثم قرأت بعد ذلك قوله: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، يوحنا 14:6. ولكن سرعان ما داهم عقلي سؤال: هل يمكن أن يضع الإنسان ثقته في هذا الوعد الضخم من المسيح؟ وجاوبت: إن الإنسان يمكن أن يجد راحته في هذه الكلمات، لأن المسيح في نظر المسلمين كامل بلا خطية، وجيه في الدنيا والآخرة، وهو كلمة الله وروح منه، وهذه كلها تعلن كمال المسيح. ثم أن المسيحيين يقولون إنه الإله الكامل والإنسان الكامل الذي خلت حياته من كل خطأ ورغبات أرضية، ولذلك فإن المسيح العظيم الكامل في نظر المسيحيين والمسلمين لابد أن يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادرا على تحقيق وعده بالراحة لكل من يأتي إليه. ثم بدأت أفكر في مواعيد المسيح لي بالخلاص، فوجدت قول المسيح: ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، متى 20:28. وعندما قرأت هذه الآية اكتشفت أن المسيح يقدم للإنسان خلاصه، فقد بذل المسيح نفسه عن الخطاة، وهو الطريق العجيب الذي لا يمكن للعالم كله أن يقدم نظيرا له. ولقد أسس كثير من البشر ديانات في عالمنا، ولكن لم يقل واحد منهم إن موته سيكون سبب غفران الخطايا. المسيح وحده هو الذي قال عن نفسه هذه الكلمات وحققها فعلا. وعندما وصلت إلى هذه النتيجة امتلأت نفسي بالابتهاج الفائق الحد، وتركت صورة المسيح ومحبته في قلبي تأثيرا بالغا. وعندما كنت منتشيا بهذه الفرحة السماوية داهم عقلي سؤال: ولكن ما هي الحاجة إلى كفارة المسيح وتضحيته؟ ألم يكن ممكنا أن يقدم الخلاص دون أن يموت؟ وجعلت أفكر في هذا السؤال الجديد، ووجدت له الإجابة: إن الله رحيم وعادل، فلو أن المسيح وعدنا بالخلاص دون أن يبذل نفسه عنا، فإن مطالب الرحمة تكون قد وفيت تماما. لكن إن كان الله يريد أن يوفي مطالب عدله، فلا بد أن يكون المسيح كفارة عن كثيرين بدمه. وهكذا بين الله محبته لنا. ثم وجدت في الإنجيل هذا القول العظيم: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يوحنا الأولى 4:10. وظللت أفتش وأبحث في العهد الجديد، قرأته عدة مرات من أوله إلى آخره، فوجدت مئات الآيات وعشرات الأمثال التي تبرهن بغير ظلال من شك أن الخلاص موجود في الإيمان بالسيد المسيح، وهذا الخلاص يجب أن يكون هدف كل ديانة. فالإنجيل يقول: ونحن نعلم أن كل ما تقوله الشريعة إنما تخاطب به الذين هم تحت الشريعة، لكي يستد كل فم ويقع العالم كله تحت دينونة من الله. فإن أحدا من البشر لا يتبرر أمامه بالأعمال المطلوبة في الشريعة، إذ أن الشريعة هي لإظهار الخطيئة. أما الآن فقد أعلن البر الذي يمنحه الله مستقلا عن الشريعة ومشهودا له من الشريعة والأنبياء، ذلك البر الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنون. إذ لا فرق، لأن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد الله، فهم يبررون مجانا بنعمته بالفداء بالمسيح يسوع الذي قدمه الله كفارة عن طريق الإيمان، وذلك بدمه. رومية 3:19-25. قراري واعترافي: بناء على ذلك، وبعد أن أكملت تفتيشي وبحثي كما وصفته هنا، وصلت إلى نتيجة أن يجب أن أعلن مسيحيتي، ووجدت أنه من واجبي أن أعرف الجمعية التي أنتمي إليها بما وصلت إليه ليفكروا فيه، ثم أكون حرا في متابعة دراساتي علنا. فذهبت إلى الاجتماع كالعادة، وكان موعد منشي منصور مسيح ليتكلم، ولكني قاطعته قائلا: في هذه المناسبة يجب أن أبدأ أنا بالكلام ضد الإسلام. ثم بدأت أعلن نتيجة دراسة السنوات التي قضيتها في البحث، واندهش المسؤولون عن الجمعية من كلماتي، ولكنهم كانوا ينتظرون أن أنفي كل ما بدأت بقوله. وعندما انتهيت من الكلام وجلست، وقف نائب الرئيس وقال: نرجو أن الرئيس نفسه يهدم ما قاله ويصحح الأخطاء التي قدمها في حديثه. فوقفت مرة أخرى وقلت: أرجو أن تستمعوا إلي يا أصدقائي، فإن ما وضحته ليس شيئا سطحيا ولا مختلقا، ولكنه قرار أكيد وقاطع بنيته على سنوات من البحث. ولأكون واضحا، فلقد بدأ بحثي في ذلك اليوم الذي قال فيه السيد منشي منصور مسيح إننا يجب أن نبحث موضوع الخلاص. ففي ذلك الوقت وعدت الله أني سأقرأ الكتاب المقدس لا كما كنت أقرأه من قبل للانتقاد والهدم، إنما لأفتش فيه عن الحق حتى يعلن الله لي طريق التبرير. فأزحت جانبا تعصبي وفلسفتي، وجعلت أقارن الأفستا والستيارث بركاش والكتاب المقدس والقرآن، ووصلت إلى أن الخلاص موجود في المسيح وحده. وهذا كل ما أستطيع أن أقوله، فإن كان في بحثي نقص فإني أكون شاكرا لكم أيها السادة لو بينتموه لي. وإن كنتم تريدونني أن أسحب ما قلته فإني أعلن أن لا رجوع عما قلته، ولست أظن أن واحدا منكم يستطيع أن يهدم ما وصلت أنا إليه. وتركت الاجتماع لأنه لم يكن من الحكمة أن أبقى، فتبعني فورا السيد مونشي واحتضنني وسالت دموع الفرح من عينيه، وقال بصوت مرتعش: يجب أن تأتي معي، فليس من الأمان في شيء أن تقضي الليلة بمفردك في حجرتك. فجاوبته إن أعضاء الجمعية من المسلمين المثقفين ولست أخشى بطشهم، ثم قلت: ولو أن هناك غيرهم ممن أخاف حماقتهم سأجيء إلى بيتك مع طلوع الصباح، فإذا تأخرت عن ذلك فأرجوك أن تأتي إلى غرفتي لتفتش عني. ودخلت غرفتي وأغلقت الباب من الداخل وأطفأت النور وجلست غارقا في أفكاري. كانت تلك ليلة إعلان أفكاري، وكانت ليلة امتحان، واتضح أمامي أني وقد صرت مسيحيا فقد خسرت بلدي وجيراني وحقوقي وأصدقائي، خسرت كل شيء. ثم أني سأدخل المجتمع المسيحي المختلف عني في العادات والتقاليد وكل شيء. دارت كل هذه الأفكار في رأسي، فكان من المستحيل أن أنام. وأخيرا قلت لنفسي: يا سلطان، عليك أن تذكر أنك ابن الساعة التي أنت فيها، وأن العالم كله باطل فان، وعندما ستموت لن ينفعك بلدك ولا ميراثك ولا عائلتك ولا أصحابك، فكل هؤلاء ينتمون إلى العالم الحاضر، ولن يبقى معك شيء أو شخص تمضي به إلى ما وراء القبر إلا إيمانك المبني على أساس عمل المسيح. فلا يجب أن تترك الحياة الأبدية والسعادة الروحية من أجل فترة انتقالية. وعندما ركعت لأصلي قلت: يا مالك الملك، يا مبدع الخلق، إليك سلمت وجهي، فتقبل مني واغفر لي وارحمني. ربنا، إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا، لا تجعل الدنيا أكبر من همي وغمي، ولا تجعل فتنتي في ديني. أنت ملجئي وملاذي، بك أستعين وأستعيذ من كل ضعف يحول بيني وبين الإيمان بابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. يا من قلت وقولك الحق: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا من وعدت ووعدك الصدق: اقرعوا يفتح لكم. إلهي، أدعوك وأنا موقن بأنك سميع مجيب الدعوات، فتقبل مني صلاتي مشفوعة بدم مخلصنا الحبيب. وبعد أن انتهيت من الصلاة شعرت بالحاجة للنوم، فنمت وقتا قليلا، وعندما استيقظت وجدت السعادة والفرح يغمران قلبي، وزال كل أثر للقلق وعدم الارتياح. وعندما بدأت تباشير الصباح أسرعت لأغتسل، وذهبت إلى بيت مونشي منصور مسيح، فوجدته مشغولا علي، وكان قد جهز الشاي لنشربه معا، فتحدثنا بعض الوقت ثم صرفنا فرصة في الصلاة. بعدها ذهبت إلى بيت القس لاجيارد، واندهش القسيس من وصولنا مبكرين، فأوضح مونشي أننا جئنا لأتعمد، وظن القسيس أولا أننا نمزح، لكن عندما سمع بما حدث في الليلة السابقة احتضنني فورا وقال: كنت أعلم أنك تدرس الكتاب المقدس بحماس ونشاط، ولا بد أنك ستصبح مسيحيا، فنشكر الله الذي أقنعك. ووعد أن يعمدني بعد 3 أيام، وطلب مني أن أحفظ غيبا الوصايا 10 وإقرار الإيمان الرسولي والصلاة الربانية، وطلب مني أن أبقى معه إذا شئت، أو أبقى مع منشي منصور مسيح، فقررت أن أبقى مع منشي. وعندما جاء يوم الأحد امتلأت الكنيسة بالمسلمين، ولاحظ القسلة جيارد الخطر المحيط بي، فقرر تأجيل المعمودية. وأخيرا بنعمة من الله عمدني صباح يوم 6 أغسطس 1903 في كنيسة القديس بولس في بومباي. وبعد معموديتي سافرت إلى كانبور، فقد كان بقائي في بومباي خطرا على حياتي. وجرى في داخلي تغيير رائع عندما صرت مسيحيا. تغيرت طريقة كلامي وأفعالي وكل أسلوب حياتي، حتى أنني عندما زرت بومباي بعد 1 سنة من ذلك اندهش أصدقائي المسلمون مما جرى معي. اندهشوا من رقتي، لأنهم كانوا يعلمون سرعة فقدان أعصابي. قبل أن أصبح مسيحيا كنت أعرف أن الخطية معصية، لكن لم أكن أدرك كما أدرك الآن أثر الخطية المدمر على الإنسان كله. ومع أني لازلت إنسانا ضعيفا مجرد حفنة تراب، إلا أني عندما أخطئ ينتابني الأسى على ما أفعل، وأخر على وجهي أمام الله بدموع عيني تائبا طالبا الغفران. أما أساس هذا الموقف من الخطية فهو معرفتي عن عمل المسيح الكفاري من أجل خطيتي. إن التوبة وحدها لا تستطيع أن تزيح الخطية، بل يجب أن أتطهر بدم المخلص الكريم. ولذلك ألاحظ أن عالمنا الذي يأخذ الخطية مأخذا سهلا يعرض نفسه ويقترب شيئا فشيئا من الدمار. ومع أن الشيطان يحاربني بكل طاقته، إلا أني لا أرتبك، لأني أعلم أن المسيح قد سحق رأس الشيطان، فلا يقدر أن يؤذي أو يغلب أتباع المسيح الأمناء. وإني أدعو الرب مالك السماوات والأرض وفاحص القلوب أن يرجع قلوب البعيدين إليه، وأن يريهم رعب اليوم الآخر واحتياجهم العظيم إلى الخلاص، فيقبلوا إلى المسيح مخلصهم القادر وحده أن يخلص إلى التمام.
من رآني من فداني واشتراني كاسر القيد يداي. كيف أنسى قصة عمر التي تحكي تروي كيف كان حبك. كيف أنسى قصة عمر التي تحكي تروي كيف كان حبك في دقاتي وجراحي قد شفتها
What?